الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه الكتب القيمة، الكتب التي لابد لطالب العلم أن يتوصل عليها، نسأل الله الجلال ما جعلنا وإياكم بمن يسعى إلى أن يحصل العلم على وجهه، وأن يكون من طلاب العلم حقا، وأن يكون ممن يتعلم ويتعبس وينشر ذلك بين الناس عمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله ما أن سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. القواعد الأصولية كما قلنا، ولا يمكن أن تجد طالبا للعلم عاريا عن القواعد الأصولية أو عن الأصول الفقهية الذي لم يدخل هذا الباب، لا يصح له أن يرجح وليس له أن يتصدى للخلاف بين أهل العلم. والعجب كل العجب من يقف موقف المرجح أو يقف موقف الذي يتعرض للخلاف وليس عنده إتقان في هذا الباب. القواعد الأصولية، الأدلة النبوية على القواعد الأصولية. قاعدة ثالثة، ما زلنا في القواعد التي هي تهتم بالمقدمات العقلية. القاعدة الثالثة هي قاعدة: لا يجب على الله شيء عقلا إلا ما أوجبه على نفسه شرعا. من مقدمتين: لا يجب على الله شيء عقلا، عقل لا يمكن أن يقبل أن أقول أنه يجب على الله شيء، فالكون كون والخلق خلق، فإن عذبهم جميعا فليس بظالم لهم سبحانه وجل في علاه. هذه في المقدمة الأولى، فالعقل لا يوجب على الله جل في علاه أي شيء من يجب على الله جل في علاه أن يعطي فلانا أو يمنع فلانا أو يزيد فلانا أو يعاقب فلانا، العقل لا يوجب شيئا من ذلك على الله جل في علاه. المقدمة الثانية: إلا ما أوجبه على نفسه شرعا. إلا ما أوجبه على نفسه شرعا، يعني إذا يجب على الله جل وعلا أمور، نعم قد أوجبها الله على نفسه، هو يجب؟ نعم يجب، لكن كيف يجب؟ قد أوجبها الله على نفسه تفضلا وكرما وجودا ورحمة ورأفة، فقد أوجب الله على نفسه أمورا، وهذه الأمور التي أوجبها على نفسه لا مكره له سبحانه وتعالى، أوجبها رحمة وتفضلا منه. أصل هذه القاعدة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، عندما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ثلاثة، حتى قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: وحق العباد على الله. هنا علماء هنا يقولون: حق العباد على الله حق أوجبه الله على نفسه تكرما، لذلك قال الله تعالى: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. من عبد يرفع يديه لله جل في علاه فلا يرد لهما قائمتين، لا يرد لهما قائمتين، أوجب على نفسه ذلك سبحانه جل في علاه. لذلك في حديث أبي هريرة قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. فهنا الإيجاب على الله جل في علاه على نفسه، والذي أوجب على نفسه ذلك سبحانه جل في علاه، فقد أوجب على نفسه أن يذيب الطائع، وأيضا جعل في مشيئته أن يعذب العاصي أو يغفر له. فقالت: واما حق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. وايضا اصل القاعده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي. انظر، قال: حرمت الظلم، ولو وقع منكم من الله قادر على ان يوقعه بعباده، ولكنه حرمه على نفسه سبحانه وتعالى. وهذا من الكمالات الكمال والجلال والبهاء والعظم بكمال عقله فإنه لا يظلم سبحانه جل في علاه. فالله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. أنا من الأدلة النبوية ما الأصول طبعا المسألة نقول هي القاعدة الأدلة النبوية على القواعد الأصولية فصدرنا باب الأحاديث ولكن أحرمنا أن نصدر باب الآيات لكن الأدلة والحكمة في ذلك لأن يعني أصل التصنيف على الأدلة النبوية على القواعد الأصولية. والله جل وعلا يقول ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال حق القول مني وأيضا الكلمة قولها الله جل في علاه لا مرد لها بأن من مات سيرجع للدنيا بحال من الأحوال. قال الله جل وعلا لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدى الله جل في علاه. ولذلك في حديث المعراج لما قال موسى إني عالجت الناس فأشد المعالجة فارجع إلى ربك تدعوه حتى يخفف. فقال رجعت إلى ربي فقال الله جل في علاه هي خمس وهي خمسون. فقال لا يبتل القول لدي فقال لا يبتل القول لدي. فقال المقصود من هذه الآيات دلالة واضحة جدا على أن الله جل في علاه أوجب على نفسه أمورا وهذه من رحمته. قال الله جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا. قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وأيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله جل وعلا كتب كتابا موعده على العرش فقال أوجب على نفسي ذلك. رحمتي سبقت غضب رحمتي سبقت غضب. المعتزلة قد خالفوا وطبعا كما قلنا هذه مسألة عقدية وأدخلوها في الأصول علماء الكلام من الأشاعرة الذين قال فيهم نوع أنهم متكلموا أهل السنة والجماعة. فهؤلاء يقولون المعتزلة يقولون بل يجب على الله عقلا. هذا الفرق بينه وبين السنة والجماعة. اتفق بأنه يجب على الله الأمور. نعم يجب. هل يجب هذا فأحد مقر لله أو أحد يوجب على الله؟ حاشا لله. السؤال مع الله. لكن أهل السنة والجماعة قالوا شرعا لأن الله هو الذي أوجب على نفسه هذه الأمور. أما المعتزلة قالوا لا العقل يوافق ذلك بأنه يجب على الله أن يزيد الطائع ويجب على الله أن يعاقب العاصي. لذلك قالوا الجنة أجر على العمل. الجنة فيوجبون دخول الطائع الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جعل يعني لو كان قد عذب أهل السماوات وأهل الأرضين لم يكن ظالما له سبحانه جل في علاه. فالكون كون والخلق خلقه ولا مكره لله جل في علاه ولا أحد يجب الله على شيء. لكن المعتزلة خالفوا ذلك وهذا أصل فاسد. لذلك تحكموا في هذه الأبواب وقالوا كما يقولون مجاريون هم وقالوا الجنة أجر للعمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليهم لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إلا أن يتغمدني الله برحمته. وكانت هذه المسألة مسألة عقدية لا مسألة أصولية لكن ادخلها علم أصحاب علم الكلام فيها فلها تطبيقات. وأهم التطبيقات على هذه المسألة هو عدم الأمن من مكر الله جل في علاه. عدم الأمن من مكر الله ما دام لا يستطيع أحد أن يجبر الله جل وعلا شيء ولا مكر على الله جل وعلا ولا مكر الله جل وعلا على فعل شيء فإن المذيع يمكن أن يرد الله جل وعلا فإن المطيع يمكن أن يرد الله وضاعته عليه ويعذبه. لذلك فقال عثمان وقال أبو بكر وغيره ولا نقل عن السلف أنه قال وضعت اليمنى في الجنة وبقيت اليسرى ما أمنت مكر الله جل في علاه. ولذلك قال الله جل وعلا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم. هذه خسارة ليست بعدها خسارة لأنهم قال أمنوا مكر الله جل في علاه والله يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فعندما تعلم بأنه لا يجب عقلا على الله جل وعلا أن يصيب المطيع أو يعاقب العاصي لابد ألا تأمن مكر الله جل في علاه لأن المسألة كرماتها في يد الله وهو القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهذه كما قلنا من القواعد العقدية ولكن أدخلها أصحاب علم الكلام وفي الأصول. القاعدة الثانية قاعدة أيضا عقدية هل يتجدد هل علم الله يتجدد بتجدد المحدثات؟ يعني الله جل وعلا علمه يتجدد والتجدد هنا مسألة لابد أن تفهمها. هناك تجدد عن جهل وهناك تجدد عن إظهار علم حتى تفهم هذه المسألة. وهي مسألة عقدية أيضا مهمة جدا تجدد عن جهل. وهذا التكثر للعلم
وفيه أيضا إثبات النقص لمن يتجدد له العلم، لأنه قد سبق العلم الجهل، قد سبق العلم الجهل. فلذلك يقولون المعتزلة يكون علم الله أبدا، علم الله أبدا لا يتجدد، علم الله أبدا لا يتجدد. ومع ذلك نحن نقول كلاما فصلا في هذا الباب، أنا معتقد أهل السنة والجماعة بأن العلم يتجدد بتجدد المعتزلة، لكن هل ذات العلم هو الذي يتجدد؟ لا، والذي يتجدد هو إظهار العلم، هو الأصل إظهار العلم، إظهار علم الله القديم في المخلوقات في الحوادث المتجددة يظهر علم الله فيه. وأنك من الأصل في ذلك أن الملائكة كانوا يأتون يكتبون أعمال العباد ثم يستنسخون ذلك من إيش؟ من لوح محفوظ، يقارنون بما في أيديهم من أعمال العباد بما كتب في لوح محفوظ، فيجدون الأمر مطابقا، يجدون الأمر مطابقا. وأما الأدلة التي أجبرتهم أهل الأصول على أن يتكلموا على مسألة تجدد المحدثات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث المتفق عليه من البخاري ومسلم، أن الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوحى الله إليه بحادثة حاطب، فذهب علي بن أبي طالب والزبير فأتى بالكتاب، فجاء الإنسان فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني أضرب بعنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال له يا رسول الله لا تعجل عليه، والذي نفسي بيدي ما والذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك فإن تعبيني. فقال صدق الرجل، ثم قال لعل الله اطلع على أهل بدر. هذا الشاهد هو لعل الله اطلع على أهل بدر على أحواله، يبقى كأنه لم يطلع قبل ذلك على هذه الأحوال لما كانت منه اطلع عليه. هذا الذي أوجب لهم أن يقولون هذا إيه من التجدد ولا تجدد. وأيضا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خاضرة، فالله مستخلفهم فيها فناظر بما تعملون، إذا سينظر ما تعملون. هذا تجدد الآن مع العمل يحدث العلم، مع العمل يحدث العلم، كلما تجدد العمل تجدد العلم. هذا بالنسبة لهذه الأدلة التي يتمسكون بها في هذا الباب. وقد ورد أدلة كثيرة أيضا من القرآن عليها، قول الله جل في علاه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قال الله جل وعلا حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني أنتم لن تدخلوا الجنة حتى يعلم، حتى هو الله يعلم الله الذين جاهدوا ويعلم الله منكم الصابرين، فإذا علم الصابرين أدخلهم الجنة، فهذا علم متجدد حتى يعلم الصابرين وحتى يعلم المجاهدين. وأيضا قال الله جل وعلا ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، فإذا هذا أيضا تجدد العلم. فصحيح الرجع في هذا الباب، وهذا الباب يعني الأشاعرة هم الذين يتكلمون فيه، وإن كانوا يقولونه بكرة معينة. والصحيح أننا نقول تجدد العلم، تجدد نقص هو التجدد الذي يكون عن جهل، يعني يسبقه الجهل. وتكسر العلم معناه أنه ما كان عالما فتعلم أو علم، نعوذ بالله من الخذلان. أما تجدد العلم هنا معناه إظهار مكنون العلم، إظهار العلم فيه. لما قال الله جعل يعني وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، يعني إلا لنظهر علمنا السابق فيه، إلا لنظهر علمنا السابق فيه. نحن نعلم أن هناك من يجحد، نحن نعلم أن هناك من ينكر، نحن نعلم أنهم يعلمون أنك النبي الصادق الأمين، ومع ذلك هم سيظهر عليهم أنهم ينكرون، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فإذا الله جل وعلا يبين ذلك، هذا تحقيق لإظهار العلم، وأيضا له فائدة أخروية للمحاسبة لإقامة الحجة، لأنه أن الله جل وعلا لو حاسبهم دون أن يعملوا هذه الأعمال لقالوا لله جل وعلا لو تركتنا ما فعلنا ذلك، فتكون لهم الحجة على الله في هذا. فالله تركهم وأظهر علمه فيه سبحانه جل وعلا، ففعلوا ما كتب في اللوح المحفوظ، والله قد كتب قبل أن تسمعوا 50,000 سنة. ويحقق فيه عند الله جل وعلا ثم تحدث الإثابة أو العقاب. بالنسبة لهذه القاعدة أيضا العقدية، هذه القاعدة العقدية، وهذه القاعدة العقدية يعني الإنسان يمكن أن يقول أن نقول المطابقة فيها أو من التطبيقات العملية فيها بأن الإنسان لا بد بأن يحترس من أفعاله وينظر، لأن الله تعالى يظهر فيه علمه، والأصل في الإنسان الظلم والجهل، والأصل في الإنسان المعصية، فلعله كتب في اللوح المحفوظ أنه من الخاسرين، فيظهر الله علمه فيه فيجعله ويفتح الخسران، أو يكون من الموفقين الذين وفقهم الله وأرشدهم وسددهم وأهدى قلوبهم، فإن كان على خير فحمد الله الذي جعل على ذلك وعطف عليه بالنوائب، كما قال عمر بن الخطاب: من كان في طاعة فليعطف عليها بالنوائب، من بورك له في طاعة فليعطف عليها بالنوائب. قاعدة الثالثة أيضا من القاعدة القواعد العقدية، حقنا حش في كتب الأصول، حقيقة أن كتب الأصول فيها أمور لابد أن تنقى، لابد أن تنقى كثير من الكلام، لابد أن ينقى، والمنطق الذي انهال على كتب المثالي وكتب الرازي، فحتى المحصول والمستصفى، وطبعا تقليدا له من قدام عروض الناظر مصطفى كله من المستصفى، وفيه منطق كثيرا في هذه الأمور، لابد أن تهتم من كتب الأصول. أبدا هذه القاعدة أيضا قاعدة عقدية لكنها مهمة جدا، تجب معرفة الله بالسمع، تجب معرفة الله بالسمع. الآن الكتاب الكلام من الأشاعرة يرون أن الله يعرف بالعقل بالنظر بالاستدلال، لذلك كل كتب الجوائز التوحيد صدروا الباب فيها بإيش؟ بأول واجب على العبيد، إيش أول واجب على المكلف؟ النظر، النظر والاستدلال على وجود الله الذي خلقه وتوحيد الله الذي خلقه، هذا أول واجب من الواجبات التي يتكلمون عنها. طبعا كما قلنا ان هناك كلام مهم لبعض المشايخ المباركين، وجاء بعضهم الذي يعني من الطفيليين الذين يريدون الظهور فقط، فياخذون ويستقطون كلام نذكره من اصل الكتاب، انه قال بان اول واجب ان يتعرف المرء على ربه، ولم يتعرف المرء على ربه هل هو يقصد به ان ينظر ويستدل على الاستدلال، او يتعرف على ربه بالعباده، يتعرف على ربه بالعباده، ويعني النشر من طلبة العلم يستطيع أن يظهر ذلك ويفصل الفضل، بدلا من إساءة الفضل الرجل يعمل لدين الله جل وعلا أمدا وظهرا بعيدا، ثم بعد ذلك يريد أن يسقطه بين الناس، ولا 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 يستطيع ذلك، لأن من يعمل لله جل وعلا فالله يحفظه، ومن أراد الله أراد الله له ما يريد. ومع ذلك نحن لا نقول بالعصمة لأحد كائنا من كان، كل يصيب ويخطئ، ولا يمكن أن نعتقد العصمة لأحد ولو كان من أجابر العلماء. المقصود بأن أول واجب على العبيد هو معرفة الله للذي ولاه، ومعرفة الله تكون بالسمع، يعني أول واجب على العبيد أن يتعرف على الله بالعبادة، أو قل كلاما لا يكون مهما، قل أول واجب على العبيد أن يعبدوا الله للذي ولاه، أن يعبدوا الله بالقول وبالعمل، أما بالقول لا بد أن يتلفظوا بشهادتين، أي عبادة الله للذي ولاه، لا يحكم بالسمع إلا بذلك، فأول واجب على العبيد هو أن يعبد الله للذي ولاه بالقول بالنص بالشهادتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اغادر الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، وهذا تعبد بالقول، هذا تعبد بالقول، قولوا امنا بالله وانزل الينا الى اخر الايات. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمي: يا عم قل كلمه واحده احج لك بها عند الله. فاول واجب على المكلف ان يعبد الله، هذا اول واجب ان يعبد الله جل وعلا: وما خلقت الجن والانس الا لينظرون إلا ليستدلون، لا، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعناها ليوحدوا، فهذا التوحيد الذي يوحدون الله به جل وعلا توحيد العباد، ليعبدوا الله جل وعلا بالقول وبالعمل، أما بالقول أولا بالتلفظ بالشهادتين. هذه أهم المسائل التي لابد أن نتكلم فيها في مسألة معرفة الله جل وعلا لا تكون إلا بالسمع، خلافا للأشاعرة الذين يرون بأن معرفة الله جل وعلا تكون بالاستدلال، أو قالوا أول واجب هو أن يعرف الله جل وعلا بالاستدلال. أول من أدخل هذه القاعدة لعلم الأصول هو القاضي الباقلاني، هو القاضي الباقلاني، هو الذي أدخل هذه المسألة في علم الأصول، وقلنا بأن أول واجب على المكلف هذا مسألة عقدية، لما يتكلم فيه لما يذكر فيها، لكن جميع المتكلمين قالوا النظر والاستدلال هو أول واجب، وهذا خطأ فاحش، بل أول واجب على المرء أن يعبد الله جل وعلا، وعبادة بالقول أو عبادة بالعمل وبالفعل. وهذه أيضا ليس لها كثير من الانتقاص، أنها كما قلنا بأنها مسألة عقدية. ندخل على القاعدة الخامسة أو الرابعة، هي القاعدة الأخرى التطبيق الثالثة، الرابعة عندنا في هذا اليوم، قاعدة يجب العمل بالظن الراجح، يجب العمل بالظن الراجح. هو عندنا احنا في المسائل الاستدلال العقلية إما أن يكون إيش؟ إما أن يكون ظنًا راجح صح؟ وإما أن يكون وهمًا، اللي هو الظن المرجوح ماشي وهمًا، إما أن يكون وهمًا، وإما أن يكون شكًا صح؟ ما عندنا شك ووهم وإيش؟ ويقين اللي هو يدخل تحت الظن الراجح. فأما الظن الراجح أو اليقين هو اليقين الأمر المنبث فيه، وهذا قريب جدًا. الظن الراجح هو ما ظهرت بالقرينة ولح في الأفق رجحان هذا الأمر على أمر آخر، رجحان هذا الأمر على أمر آخر. كأن نقول من الظن الراجح ألا يخرج المرء من الصلاة حتى ولو جاءه الشك خرج منه شيء أم لا، لأن الظن الراجح على اليقين الأولي وهو داخل بالطهارة. الغرض المقصود الظن الراجح قرائن تبين لنا الراجح أحد الأمرين، ترجيح أحد الأمرين على الآخر. أما الوهم فهو بالقرين يثبت أن الأمر الآخر مرجوح على الأمر ليش الراجح، اللي هو المرجوح الوهم اللي هو يثبت القرين أنه لم يأخذ الراجح بل أخذ المرجوح. وأما الشك استواء الطرفان، استواء الطرفين يستوي الطرفان، هذا بالنسبة للمسائل العقلية في هذا. فالقاعدة عندنا تقول يجب فإذا هذا وجوب شرعي، يعني يتعبد المرء به لله، يعني لا يمكن له ان يتخلف عن هذا والا ياتر. يجب العمل بالظن الراجح لما؟ لان الانسان اذا اراد ان يتقرب الى الله جل وعلا لا يستطيع ان يتقرب الا باليقين. اقيموا الصلاه، هذا يقين لان الله امر بالصلاه. فان تعثر عليه ان يصل لهذه العباده لهذا الامر باليقين عليه بالظن الراجح، الظن الغالب، الظن الغالب. هذه قاعده اصوليه، وهي هذه القاعده تشبه جدا قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وأيضا هذه القاعدة لها مكملات، لا عبرة بالظن البين خطأ، لا عبرة بالظن البين خطأ. لذلك القاعدة عندنا تقول يجب العمل بالظن الراجح، يبقى إذا الظن المرجوح لا يجب العمل به، لا يجب ولا يستحب العمل به ولا يعمل به. فالظن الراجح هو الذي يعمل به. أصل هذه القاعدة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون علي، فلعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأحكم له. انظر له عندنا متخاصمان، المتخاصم الأول ألحن من المتخاصم الثاني، والنبي ينظر ويمحص النظر في المتخاصمين المتحاكمين، غلب على ظني بلحن الأول اللي هو تفوق عليه بالحجة يعني، فغلب على ظني أن الحق معه. مفهوم؟ كامرأة تقول لامرأة مثلا، أتت امرأة تختصم للقاضي وتقول ضرتي ضربت، فتأتي الأخرى الضرة لها فتقول ما ضربتها، فتأتي الأولى فتقول أنا أصالة الناس كلهم يشهدون أنني محسن معها، وأيضا أنا التي زوجتها لزوجي فلما أضربها، وأخذت تعذب الإحسان للثانية. فالإحسان هذا وسيلة لإقناع القاضي على أنها ما دامت تحصل وهي التي زوجتها، فإذا مسألة المضرة الحاملة على الإضرار بها خفيفة ليست قطعة غير قوية. فهنا تكون قد دعمت بإيش؟ بحجته. فالقاضي سيحكم أن الثانية التي ضربت الأولى لأن الأصل غير موجودة، جبلت المرأة على الغيرة معروفة، وأن الغيرة قاتلة بالنسبة للنساء. رأيتك يتصنع النساء نفسنا بالغيرة، رأيتك يتصنع عائشة رضي الله عنها وارضاها بصحبة الطعام عندما بعثتها زينب كسرتها من الغيرة، الغيرة متحكمة. فلما جاءت الأولى لحنت بالقاضي، فاقتنع القاضي بأن غيرتها وإن كانت موجودة لكنها لا تحملها على النساء، والثانية على الأرض، فإذا تكون النساء من الثانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، يقول: ولعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأحكم له. أنا بريء من أحد لأني لا أحكم إلا بالظن، وهنا يتعذر اليقين. فهذا أصل القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر من بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم ألحن بحجتي من بعض. لكن هنا في الأمر الدنيوي فيحكم لك في الأمر الدنيوي، أما في الأمر الأخروي أين أنت من الأموال التي ولا العملة الزائفة لا تروج على الله؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها ولده، لأن في عرصاتها القيامة لا أحد يستطيع أن يزيف ولا يلحن على الله جل في علاه. تختم على الأقوال وتتكلم الجوال، تختم على الأقوال ويختم على الأقوال وتتكلم الجوال. فقرض المقصود هنا الكلام على هذه القاعدة، يجب العمل بالظن الراجح جاء من النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وعندنا تطبيقات كثيرة أولا شواهد على أن غالب الدين في العمل على الظن الراجح لا على اليقين، يتعطل جدا أن تصل اليقين في أحكام الشرع. منها أولا قبول شهادتي العدل، قال الله جلالك ولاد يا أيها الذين أمنوا إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، ولا تخرجون من بيوتهن ولا تخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. قال الله جل وعلا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أكملوا وأشهدوا ذوي عدل منكم. هذا تطبيق عملي للعمل بالظن الراجح. الله جل وعلا أمر في كتاب التعامل بالظن الراجح، ليش؟ لأنه ممكن شهود العدل هؤلاء يتوافقون على الإضرار بالمرء أو الإضرار بالرجل، صحيح ولا لا؟ طيب ممكن ولا مش ممكن؟ تنوي بالواقع ممكن، ويحتمل أيضا الوهم أن يدركهم. طيب الحكم وقع خطأ وهو ارتكز على الشهادة، طيب وهذا حدث حتى لأفضل الناس خير من واطئ التراب بعد الأئمة الثلاثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حدث منه ذلك. فقد جاء رجلان فشهد على رجل بأنه سرق أقلاما بلغ نصابه، فأخذه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فقطع يده، فرجع الشاهدان فقال قد أخطأنا عليه. فقال علي بن أبي طالب لو علمت أنكما قصدتما ذلك قطعت أيديكما. ثم قال أنك قال علي بن أبي طالب عليكما بدية الجيش، يعني يعتبر كالقطع خطأ فيكون الدية، فالتمهما بدية اليد ولم يقبل منهما بعد ذلك شهادة. لكن الغرض المقصود هنا الآن لما عمل علي بن أبي طالب عمل بالظن الراجح ما عمل باليقين، لأن الوهم يدرك الشهود، الوهم يدرك الشهود، ومع ذلك شرع أول في الحكم على ذلك وهو قطع يد الرجل بشاهدين عدل. نفس الأمر الرجوع أو الطلاق أو الولادة تستوقفها أو يستوقفها الشرع على الشهود، والشهود يمكن أن يدركهم الوهم ويمكن أن يتواطؤوا على الخطأ أو الكذب ممكن، لكن لأنك لا تبحث عن باطن المرء أنت تأخذ عدالته الظاهرة بقول الله تعالى لو أشهدوا ذوي عدل منكم. هذا التطبيق الأول في مسألة الحكم بشهادة العدل. أيضا من الأمور التي طرأت من الشرع أنها تدور على الأحكام بالظن هو أنه ألزمنا في العمل بالقياس، فاعتبروا يا أولي الأبصار وفي رواية الرواية في الآية فاعتبروا أولي أن في ذلك العلم وكان لأولي الأنفال قول ذلك في علاه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف فدعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونهم. أدلة كثيرة على الناس كما بيان ذلك في الأصول. فكل حكم منفعه عند العلماء القياس فهذا عمل بالظن، هذا عمل بالظن لا يمكن أن يكون يقين، بل فوق هذا قياس. بل أقول كل حكم وقف وكان دليله حديث أحد فهو عمل بالظن، وإن كان هذا خلاف بين المحدثين، بعضهم يقول لا حديث الأحد يفيد العلم ويوجب العمل، وهذه قلة في المحدثين. جمهور المحدثين والأصوليين يرون أن حديث الأحاد كما نقل ذلك النووي حديث الأحاد لا يوجب العلم لكنه يلزم وبالعمل. يعني إيش لا يوجب العلم؟ العلم هو اليقين والأحاد ظن، لا يوجب العلم. أما المتواتر فلا يوجب العلم عند المحدثين. فغرض المقصود مسألة العمل بالقياس هي مسألة ظنية، وأيضا حتى الاستدلال بالخبر الواحد مسألة ظنية. كيف ظنية ظنية؟ قلنا أن السلسلة الإسناد ما نعتبره التواتر عشرة أو حتى لو كان مشهورا، فإننا نقول ممكن الوهم يدرك الرواة، ممكن الوهم يدرك الرواة. ممكن نقول على أن راوي خفي على المجمع أو المعتم جرحه ومع ذلك وثقه ومشاه ومشى حديث. وأيضا الاحتمال وارد ان لا يكون قال السلام هذا الكلام. كل هذه امور تعتري الحديث حديث الآحاد تجعلنا نقول أنه لا يوجب العلم. نستوقفكم الآن، إحنا فين؟ اسكت، إحنا فين؟ لأننا ظهر علي أننا الآن تكلمت في الأمور في بحر الأرض، أنتم الآن لا تسبحون في الهواء وأنا تحت قاعد بحار. وين إحنا؟ نحن الآن في قصة عظيمة، هذه القصة قصة الدخول إلى ها؟
العمل
بالظن الراجح. العمل ايش بقى العمل بالظن الراجح هذا؟
ما ظهرت
في القرينه ولا يعني الظن هنا يعني لا نعمل بالاخيه، احنا ممكن نعمل بالظن. انا هذا هو فالجيد الاخوه معنا المستفيدين، فنحن ناتي بالتطبيقات والعمليه على ان احنا نعمل بالظن مش باليقين، يعني مش بالقران بتواصل ولا بحديث متواتر. صحيح ممكن نعمل بحديث احد، وهذا الاصل في فائده هذه المساله انك ترد على من؟ على المبتدع. من بقى المبتدع؟ ممتاز. من المبتدع الذين نرد عليهم؟ لا لا لا، انت مشاكس على الطرف بس بتاع لا، الذين ينزلون احاديث كده يعملون بيها حاجه يقول لا تخلوا يا قران يا احاديث الهواء فها او القرانيين من باب يروي، فنرد عليهم بهذا. بل هو من الاحكام وغالب الاحكام ترتكز على ترتكز على التحريم الاحاد القوام الاحكام. وايضا من ذلك كما قلنا لابد من القياس، فهذه يكون يعني لها كثير من الامثله. من هذه الامثله مثلا حرمت بيع السيارات، حرمت بيع السيارات حتى يقبضها صاحب الوكاله او صاحب معرض السيارات، حرمت بيع السلعه حتى يقبضها البائع. يعني زيد ذهب يشتري سيارة من وكالة ليبيعها لأنه تاجر سيارات، فتكلم معهم وبعدما اتفق على السعر وأعجبته السيارة قال سأخذها. جاء رجل يريد هذه السيارة يسأله عند السيارة نوعها هوندا فيها كذا، فأذهب بالصور التي تثبت السيارة وفي السيارة وقال جميلة بكم؟ هو اشتراها بخمسين أو قال بستين ألف. قال اشتريت، فأخذ منه المال قلنا قف أين السيارة؟ قال ستأتيني غدا أو قد بعد ساعة تشحن بي. الآن السيارة يحملها حاملة السيارات وتأتيني بعد ساعة. قلنا الآن أنت بعت ما لا تملك. قال لقد ملكته، أنا اشتريتها أمس وأعطيت الرجل مال، فكيف تقول أنني أبيع ما لم أملك؟ أنا امتلكتها بل اشتريتها ودفعت المال مقدما، صار المال منجزا له الآن مع تأخير السلعة. قلنا له الآن لا يصح لك في حال الأحوال أن تبيع. قال كيف لا أبيع؟ قال لأنك لم تقبض هذه السلعة. قال وما دليلك؟ قال دليلي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس صحيح، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، في رواية حتى يحوزه، في رواية أخرى ثالثة مسلم قال حتى ينقله. المسألة ليست على حتى الحوزة، إن أنا أجلس في الوكالة وبعد الوكالة يأتيني يشتري مع المشتريات الوكالة ما أنا قبضتها فبعتها للرجل وأنا أمامها الآن، ما يصح حتى يحوزه. طبعا النقل له لطيفة علمية، النقل من أجل الضمان، يعني مثلا أنها عن تربح مالك تضمن، لأن أنت الآن في الوكالة بعتها للرجل خدت المال قبل أن يتحرك حجر وقع على الزجاج فكسر. من يضمن؟ الجميع سيقول من الذي يضمن؟ صاحب الوكالة، صاحب الوكالة الذي يضمن. إذا آخر رابح مالا يضمن وقع في المحظور. فقال الرجل وكان فقيها من؟ مش فاهم صح؟ هذا البائع لا المعترض، المعترض عليك في البيت. قال وكان فقيها، فقال له أخطأت من وجهين. قال كيف؟ قال أما الوجه الأول فإن السلف قال من اشترى طعاما وما رأيت بشريا يأكل سيارة، فالسيارة ليست طعاما. والأمر الثاني أنا أرد عليك استدلالا، أرد عليك استدلالا. قال كيف؟ قلنا أنت الآن تعمل بحديث الآحاد وحديث الآحاد لا يوجب العلم، فكيف تحكم على مسألة وليس فيها ثم التواتر؟ فهمتم؟ يا حبيبي فهمتم؟ يبقى إذا سنرد عليه بالقاعدة التي تعلمناها الآن. أجيبه بس قاعدة إيه؟ مش فاهم؟ عشان بس تفهم. يبقى أرد عليك الرجل الأول إيش يا شطار بأي اعتراض؟ لأن أنا شفت الرجل أنت كان عندك نمرة في أضراسك ما ضغط البطارية النمرة كانت على راسك نمرة الراجل لسه مش فاهم لسه مش فاهم نمرة السيارات كانت على راسك لا ما رأيت واحد نازل بالسيول بفني وداخل علينا بيه ما ولا واحد ايه ده بس كده واحد ما تكونش ودي مسألة أخرى فهل في أحد جاب السيارات؟ لا تعترض عليه ودي تعترض عليه الرجل فقال ان السيارات ما نشتري طعام ما نشتري طعام السيارة ليست طعام في حاله صح ولا لا؟ اعترض الأول قال هذا اعتراض فرعي ده انا اعترض عليك في أصل استدلال أنت استدللت بحديث الأحاديث لا يوجب العلم فكيف تستدل به وتقول حرام وحلال؟ تحرم وتحلل على مسألة في أحاديث الأحاديث مفهوم؟ فاحنا سنرد عليه بإيش؟ القاعدة نقول له العمل أو يجب العمل بالظن والظن الراجح موجبه حديث الأحد فحديث الأحد يوجب العمل بالظن الراجح فإذا نحن نقول عندما هذه القاعدة بتساعدنا في الرد عليه فلما سألني كيف تقول ذلك ما الدليل عليك أن تقول بذلك قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تخصمون علي وبعضكم ألحن من بعض فقال فأحكم له بما أسمع بما أظن فقال وهذه مسألة ظن مسألة ظن فقلنا إذا رددنا عليه بالتفصيل قال والفرع ليس طعاما قلنا في الأمر الثاني هو قال الآن أنت تدخل بظن على ظن قلنا نعم لأني أدور مع الظن والظن هناك لأن في قاعدة أخرى فقهية لابد أيضا تكمل هذه القاعدة الأصولية بأن الظن ينزل منزلة اليقين الظن ينزل منزلة اليقين عند تعذر اليقين الظن ينزل منزلة اليقين عند تعذر اليقين وهذه مسألة عظيمة جدا دلالة على رحابة هذه الشريعة الضراء فلذلك قال قلنا له أما بالنسبة للسيارة فالسيارة شيء وقد وردت رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل تحكيم الحزام قال صلى الله عليه وسلم ابتاع شيئاً وشيء نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق مش العموم تفيد الإطلاق ومعنى تفيد الإطلاق يعني دخل السيارة فيها تدخل الطعام يدخل يدخل الشراب يدخل يدخل إذن من ابتاع شيء نكره في سياق الإثبات يفيد الإطلاق وعندنا أيضا الراوي أعلم هذه القاعدة هي معروفة الراوي أعلم بما بما روى نعم
هل لا
يسأل السيارة عن الطعام؟ ما احنا سنبين هو الآن نزاهر معك فابن عباس ايش قال؟ ابن عباس قال لا أرى إلا كل شيء مثل الطعام لا أرى كل شيء إلا مثل الطعام يبقى السيارة في الطعام لابد تقبض ولذلك السيارة قال من ابتاع شيئا تدخل كم سيارة تدخل الطعام يدخل نعم الشراب يدخل نعم الأرض يدخل تدخل نعم البناية تدخل نعم العمارة تدخل تدخل الشقة تدخل تدخل الغرض المقصود هنا ابن عباس الراوي قال ولا أرى كل شيء إلا مثله مثل الطعام الأرض نعم الأرض بأنه يخليها له فاهم يعني شيء اللي يقول له الان خش من اللي انت عايزه يبقى كده قبضها فالغرض المقصود رددنا عليه هنا الان والاستدلال كان بالقياس قياس السياره على الطعام وكان قياسا صحيحا سديدا لانه جاء من ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بل هو داخل تحت عموم كما قلنا او تحت اسلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه وهو ده التطبيق العملي عملنا بالظن الراجح ولذلك ايضا من هذه التطبيقات اذا قلنا في مساله القياس ايضا يمكن لنا ان نقول استعمال المناديل في الاستنجاد لو كنت في طائره مثلا او كنت في مساله في مكان بعيد ذهبت للصحراء مثلا او ذهبت للبحار رحله مثلا تريد ان انت يعني ترفع عن نفسك امر مباح فذهبت الى بحر فلن تجد حمامات اعزكم الله كلف يعني يعني الصحراء سهله للانسان ان يقضي حاجاته فأراد أن يقضي حاجته ولم يجد حجرا فقلنا هل الحجر يكون مقامه شيء آخر؟ نعم الحجر ورد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار فأتاه بحجرين وروضة فألقى الروضة وقال إنها رجس وفي قصة أحمد قال ابن مسعود تصريحا ائتني بحجر ثاني فالغرض المقصود الآن حجر فهل يصح أن يستخدم غير الحجر والنص جاء في الحجر؟ قلنا نعم له أن يستخدم المناديل يستخدم كل مزيل للعين صلب يعني مزيل للعين ويكون ظاهرا وغير مرتفع فيه له ان يستعمله واذا سالنا عن الدليل قلنا القياس على الحجر لان المعنى الشريعه البراء جاءت لا تفرق بين المتمثلين واحد قلنا الذي طوله 60 يعني 60 متر ممكن تأتي اللي طوله متر له جائزة. فجاء رجل طوله متر فقال أنا زيد. قال إذا الجائزة للزيد. قال عم وجاءه وطوله متر. قال لا ليس لك الجائزة لأنك لا ليس اسمك إيش زيد. قلت له أنت بهذا تظلم لأنه لا فرق بين زيد وبين عم. لا تفهم مين وصف الواصف هاتش معي أمر مش هاتف يا إيه ده الجائزة اللي وصف الجائزة إيش من طوله متر له جائزة. قال من؟
زيد.
خلاص؟ جاء زيد قال إذا زيد له جائزة. جاء عمر قال طولي متر يأخذ ولا ما يأخذ؟ ها ليه؟ لأنه لا فرق بين زيد وبين المعنى واحد؟ نعم المعنى واحد لأن الحب يدور على الطول الذي يصل إلى المتر. صحيح ولا لا؟ فإذا نقول الشرع لا يفرق بين المتماثلين فالمنديل كان حجارة لأن المعنى واحد يفعل ما يفعله الحجارة إزالة العيب وإطلال المحل وهو طالب بنفسه أيضا غير مرتفع به فلذلك ينزل منزلته. فنحن نقول هذا أيضا بالقياس والقياس الحكم فيها على الظن ليس على اليقين. قياس الحكم فيها على الظن وهذا باتفاق الفقهاء على أنك تستعمل المنديل مكان الحجارة. إذا هذا تطبيق عملي للقاعدة يجب العمل بالظن الراجح. يجب العمل بالظن الراجح. ويمكن لك أيضا أن تقول كما سبق في الأسبوع الماضي أكل الزرافة قياسا على الضبع. وهذا الأكل هو الآن طعام هو على الضبع. طعام هو الآن هو على الضبع. ولذلك حتى قلنا المفكر هذا جزء الضيب كان مفكرة قلنا تجوز لأن حديث كل مفكر حديث ضعيف. فأنا ظني أنها على الأصل. فمن جاء أو من جاء بدليل أقوى يقول الظن هذا قد تبين خطأه قلنا لا عبرة بالظن أن تبين خطأه وأن جزء الضيب كانت تسكر فهي حرام وتذكر في أبواب الخمر. أيضا من التطبيقات في العمل على هذه القاعدة المهمة جدا يجب العمل بالظن الراجح العمل بالدليل مع وجود دليل آخر الآخر الذي ظاهره التعارض. لأنك أصالت إذا أخذت بدليل أحد أخذت بظن فما بالك تأخذ بظن يخالفه ظن آخر. مفهوم ولا لا؟ أنت إذا أخذت الحكم من بدليل بظن قال السلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. طب السؤال هنا مستحب؟
أنا
ولا واجب ولا محرم؟ بدليلكم لولا أن أشق على هذا الحديث متواتر. من هذا المتواتر؟ أنت تسقط لا أنت تسقط بقى حتى نعبرها بعد كده لا تتسرع في الإجابة. فما هل وروي في الأمر؟ هل الحديث متواتر؟ لا حديث أحاد. يبقى هل عمل عمل بإيش؟ أيوة ممتاز. يبقى عمل بإيش؟ بالظن الراجح. هذا حديث أحد لو عرضه حديث آخر يبقى ظن عرض ظن هو الآن صحيح ولا لا؟ فبيوضع في الاستدلال به. فلو كان الظن هذا الترجيح عندي رجحت واحد على الآخر هذا ترجيح ظني لأني جايز جدا أكون أنا أخطأ في الترجيح وإن يكون المرجوح اللي أنا قلت إنه مرجوح هو الراجح وإن الراجح الذي زعمت أنه راجح يكون مرجوح. وهذا تستقيم بالكلام إمامنا في المذهب الإمام الشافعي عندما قال لا عندما قال كلامي صحيح يحتمل او صواب يحتمل الخطأ وكلام غيري اتجاه غيري خطأ لكن يحتمل الظن ولا الظن ظن هو. يبقى عند التعارض الحكم فيه بالظن. فهذا ايضا تطبيق عملي لمسألة يجب العمل بالظن الواضح مثلا كاستقبال القبلة. استقبال القبلة اذا قلنا استقبال القبلة استقبالها ويعني قلنا بالراجح الذي ندين الله به فان استقبال القبله واستقبالها هذا الحكم يكون في الخلل لا في الكلف. ان كان قد كثر بينك وبين القبله شيء فلا شيء عليك ان استقبلت او استقبلت. وطبعا دليل على ذلك الموقف لنا دليل على عمل الدليلين ان اولا انت بايوب الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبله ببوم ولا غار لا تستقبل عموما. بل ابو ايوب بفهمي لما ذهب الى الشام وجد المراحيض الكلف تستقبل بيت القبله تستقبل بيت المغرب تستقبل القبله. العلماء قالوا الاسلام فهذا كما نقوله كما الحرام أن نستغفر الله على هذا البناء الذي يمكن أن يكون شرط ذلك الذي فعله على ماذا من؟ قلت عمر رضي الله عنه يقول ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على اثنتين يستقبل بين المقدس بن الكعبة يقضي حاجته استقبلت من فرعه الآن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يقول قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بعام رأيته يبول مستقبل القبلة مستدبر بيت المقدس أو يقضي حاجته واستقبلت من فرعه الآن فلذلك عندنا أدلة الآن المبيحة والأدلة الحاضرة العلماء فيهم لهم من الجمع والترجيح أدوات سنذكر من رسالة الخير الآن أنا أريد أدلل على القاعدة التي الدين وضعها بها ونعمل بها بإذن الله وهي يجب العمل بالظن الراجح فنقول أن الراجح في ذلك بأننا نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقضي حاجته مستقبلا مستدبرا ما ولدناه إلا لا إلا لسات اللي يستوره بين القبلة وبينه أو بينه ولذلك ابن عمر قال في بيت حفص يبقى إذن هو الآن هناك حائل بينه وبين الكعب لذلك قال حديث جابر لا يمكن إلا وهناك حائل لأن جابر بن عبد الله قال قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد المذهب كما في سنة أبو داود بسنة صحيح قال كان إذا ذهب ليقضي حاجته أبعد المنزل فهذه لا وضع جدا أن الإنسان كان يختبئ خلفه أو يستتر بإيش؟ بشجرة أو يستتر بسلطة قوم فهنا حائل أيضا يحول بينه وبين الغلب ألا أنا أبين فقط أن هذا الراجح الذي يدين الله به لكن لما قلنا هذا الراجح عندي رجل آخر يصرخ ويقول لا الراجح غير ما رجح طيب عملي بهذا عندما يستفتيني المستفتي الآن البيت في البيوتات الكل تستقبل القبلة أنا سأقول له لا شيء لك لا شيء عليك جائز مفهوم يقول بما حكمت أقول حكمت حديث عمر عبد الله بن عمر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه فنقول هذا الحكم بالظن ولا باليقين فيقول بالظن اقول وزياده على التاكيد ان هذا الحكم بالظن لان في هناك حديث اخر يعارضه فصار الامر ظن فوق ظن لهذا ترجيح حديث على يعني لم انفرد لم اقل بان هذا الحديث حكمه غير مخالف بل مخالف لان انا لما اقول هذا هو الراجع سيقول الالباني رحمه الله عليه المحدث مجدد هذا العصر لهذه الامه دينا سيقوم ويقول لي ايش؟ أخطاء نحن نقول بأن في الكون أو في غير الكون في الخلق أو في غير الخلق لابد من عدم الاستدلال ده حديث من؟ أبايون يبقى صار كلامي الذي أقول أنه راجع بالظن لأن هناك كلام يعارضني فأنا ظننت أنني أرجح وأنه مرجوح هو يظن العكس يظن إيش؟ وأنا مرجوح يبقى أنا عملت بالظن الغالب علي الراجع وهو يعمل أيضا بالظن ولا إنكار ولا انكار لكن انا احببت ان ابين لنا مثل يثبت لك ان الحكم الان نابع عن ظن ويجب العمل في الظن فلما انا اقول لك اذا كنت في الخلل فلا يجوز ان تقبل ولا تستدبر هذا يجب عليك فيجب عليك العمل في الظن لذلك ايضا عده المتوفى عنها زوجها المراه التي توفي عنها زوجها وكانت حامله يعني هي خاصه بالحامل التفصيل العام للمتوفى عنها زوجها فأن الله جل وعلا ماذا قال فيها؟ قال يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر هذا عموما لكل امرأة قد توفي عنها زوجها جاءني سليم آخر يقول الله جل وعلا للحوامل قال وأولاة الأحمال أجلهن هذا عموم عشان اضربك عشان تستمر على الطلب فقط هات لا تغطي راسك محمد تعال امينا هات عموم ايش العموم وين العموم وين الشاهد وكيف يكون عموما ولما هو عموم ولما لم يخصص يخصص او هو خصص تفضل انا فقط اطرس اذنك على الاستمرار لست انت حريص هو قاعد نفسه وبيضحك وهو مات العموم في قول الله جل في علاه اجلهن عرف الاجل لهن اجلهن يبقى اجلهن سواء كنا مطلقات سواء كنا توفي عنهن الزوج المهم ان يتحلين بوصف ايش هو الوصف يا شطار؟ حوامل احبائي اولاد الاحمال هذا الوصف فان كنا من الحوامل يبقى ده سيدور عليه ماذا الحب قال واولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن انظر مره قال ان يضعن حملهن والمره الاخرى قال ايه يتربصن قبل سنه وايهم مشهور هذا لذلك اولادنا الان هنا العمل بالظن هو الان مع الايه في القران هنا الان عمل بالظن مع ان الحكم يتبرع على حبيبي يا اخوة كامولي الان لو انا قلت تتربص المرأة بنفسي 14 مع 10 الثاني ده ايش؟
قرآن
ده ايش؟ اذا الحكم على الظن وعلى اليقين صح ولا لا؟ مع ذلك اقول انت تتوقع عنها على الظن والاستدلال فيها استدلال على ايش؟ استدلال بايش؟ بالآية بالآية المتواترة فكيف صار الأمر بعمل بالظن؟ بقى ايش؟ لأنه لازم في الآن عندنا ظاهرة التعارض آية قالت تتربصن بأنفسهن أربعة والآية أخرى قالت ايش؟ أن يضعن حملهن وأيهما إذا الآن صارت في المسألة فيها دقة نظر للترجيح فلما صار التعارض مش قلنا يا حبايبي يا شطار لأنه تعارض الأدلة يوجب العمل بالظن لأن مش انفراد دليل الآن صار الأمر أنا برجح بين دليلين فيكون العمل بظن لأني مهما أقول بالترجيح أنا سأقول عابوا علي مرة ما كنت أتخيل مع شخص المرة من سنة الحي أقول والراجح صحيح قالوا فايت برجح وشوفوا موجودين يا ابن حبيب تحت حجر وساعة وأنت فاكر الترجيح هذا بتبيعه وتشتريه راح بتفكر تدخل حتى خلف مسجد الفتح تجلس عشان تشتري شويه ترجيح تمشي اهو الترجيح هذا علم يا حبيبي ده اسس واصول اذا تحليت انت بهذه الاسس واصول وما انا حكمها اياها عليك ان ترجح ولا ترجح ما انت فاضل انما انت مش بتحلك حاجه واقف لا انت بتعطي الماء ولا انت خالص بتشرب الميه كمان فهي مصيبه فانا كنت اقول الراجح الصحيح وهل الراجح الصحيح ده انا اقول قاطعي لا انا اقول الراجح الصحيح بنظري الراجح الصحيح الذي يطمئن قلبي له أرى أن الأقرب للصواب هو كذا وهو ما دار على الظن لذلك النبي يقول ضد ما أقول ويقول والراجح الصحيح أن الحق تقرأ القرآن هل أنكر عليه؟ لا ينكر عليه ولا أنكر عليه لأنه عنده ظنه في الغاية الراجح أنها لا تقرأ وأنا عندي الظن في ظن الراجح أنها تقرأ عند الأقرب طبعا دينا كنوبياتنا والسنة هي الحاكمة لا تقرأ ولا حرف واحد ومن قال بذلك قد أخطأ ووهم وهما عظيما في مسألة الصراحة لا بس ما حصلت انت مستجد معنا انا في امرأة كانت المشكلة عندها نفس الهوس هو الصلاح الصلاح مش مهووس صلاح مطلق القرآن مش مهووس هوس القراءة وكما قلت لكم ما بتعرفش لا تعرف كما تطلب من الحي وعندها هوس قراءة ايضا فلما اخروا لها رجل يقول الحارب بتخرج القرآن هيتؤمن ده كلام فارغ انت فاكر انت بتفهم حاجه فانت عارف حاجه اصلا انت تفهم شيء في الدين عشان تقول كلام فارغ يا حبيبتي ده ورد عن علماء الحدود قالوا ان هذه لا تقرا بس هي كلام فارغ ليش؟ دار التحفيز عند الحيض اللي تكون موجوده مش هتقع بقى الان تحفظ ده اللي تحفظ خلاص تبص بمدافعها عن مساله معينه وهذا مشكله مشكله كبير جدا كبيره جدا في الجهله الذين يعتقدون ولا يستدلون بعد الاعتقاد لا يعتقدون ويقلدون على الاعتقاد فيجاب هنا الاقوال لكن العالم لما يقول لك لا انا ما اخذ ذلك شيء ربنا يقول لك المراه تدخل الحائط في المسجد وتفرح له دليل رجل لا يتكلم من بنات افكاري وله قوه في النظر فالحاضر هذا مساله دراما في اخذ وعطاء ونظر في الادله يبقى حتى لو كانت الادله منبعها القران او السنه المتواتره الحكم هيكون على الظن الحكم سيكون على ايش؟ على ظرف مثل هذا المضاف على زوجات ايه قالت هي 14 وهي قالت هي حتى تضع الحمل ولذلك الاقوال ثلاثه او يقول لها نفع على 14 من 10 هذه اعتذر لو حامل بعد 14 من 10 ثلاث وقول اخر يقول هي في الدوام على الحمل وقول قال لا نؤمن الدليلين انظر الظن وصل بقى ليش نؤمن الدليلين بل هي الى ابعد الاجلين ان كان 14 من 10 بعد الحمد يبقى ما فيه اذا وضعت في اليوم لابد تبقى 14 10 اما اذا كان هي حامل في شهر الثالث الله 6 اشهر يبقى عندما تضع الحمد ابعد لاجلين هل ظن ولا مش ظن لما اقول لا الرايح صحيح الذي ندين الله به لان الحامل تخرج عن هذه الخلافات ونقول بان عده الحامل تنتهي متى بعد الولاده والحديث المرجح لذلك حديث الاستاذ المرأة الأكلمية صبية الأكلمية عندما وضعت جاءها خبر الموت موت زوجها بعدها بساعات بعدها بمدة يسيرة ولدت فتهيأت للخطاب قبل أن يأتي الحجاب دخل أبو السنابل وكان يريد يبتغي زوجها لكن لما تهيأت عرف أنها تريد غير فقالت تهيأت للخطاب يا ركع فهو بيجلس عليها يعني لا حتى يبلغ الكتاب أجلها فقالت فجمعت عليها ثياب يعني نعني من الطيب لا فجمعت عليها ثياب ذهبت الى المسلم فقالت قد تحللت للمطهر ففصل المسلم في النزاع فانها ما دامت حاملا وتوفي عنها زوجها فان العده ان تضع الحمل العده ان تضع الحمل وهذا ايضا بالضبط لانه ارتكز الان الترجيع على حديث احد فصار الحكم على الظن ترجع الى القاعده يجب العمل يبقى عندنا لما نتكلم نقول يجب ليس عندنا كلمه عندنا لما نرى الحديث الفاصل حديث صبيع نقول اذا يجب العمل بهذا القول لانه استند الحديث قال لها قد حللت او تحللت للخطاب لذلك ايضا لذلك مساله الدرهم والدرهمين لا تبيع الدرهم بالدرهمين بعضهم يقول هذه ايضا من باب الظن لانها اولا تستند الحديث ليس بمتواجد والامر الثاني ورد الخلاف انما الربا في النسيئه لذلك ابن عباس قال ان هو مات ولم يرجع عن ذلك انما الربا في النسيئه قال لا باس بالدرهم والدرهمين فالغرض المقصود هذا ايضا حكم من التطبيق العمل بالظن الراجح ولذلك ايضا التطبيقات لانها صراحه قاعده مهمه جدا كل انسان لابد ان يعض عليها ابن واجد من هذه التطبيقات التي تثبت انها ادله لهذه القاعده العمل بالظن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل من الاعراب فقال يا رسول الله اني رايت كانوا في صيام في رمضان فقال رايت البارحه الهلال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الهلال فامر الناس باتمام العده صيام الثلاثين فجاء الاعرابي فقال اني رايت الهلال البارحه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ان لا اله الا الله قال نعم اشهد اني رسول الله قال نعم قال امر الناس بالفطر عمل بايش هذا؟ الخبر الحاد هو الان جربت راجل واحد والله ممكن يدركه ممكن يكون شعر الحاجب على عيني حسبه هلالا وقال رايته هلالا وايضا للوالد وارد ان هو طول الليل عمال بينظر فالسماء ليرى الهلال والرجل كل يعني جوارحه يتمنى الفطر غدا هذا اسمه ايش اسمه العيش في التصور فيتصور انه راى هلالا وهم واحد ده بقى هي مشكله الاخوه بعض الاخوه اللي هم دخلوا في التجاره سواء بيتوا النيه على السوق او كانت مساله بقت سبيل النيه على السوق الراجل بيجلس بيتكلم كانه فقيه العصر في البيوع يعني اخذ مال من الناس بدل ما يتقي الله فيهم وخسر المال وبقي معه بعض المال خسر ربع المال معاه الباقي قام راح مدخله في بضاعه اخرى خسران وهو مكانه بيجانب الخساره ثم ياتي يتفضل عليهم ويقول لهم انا بعت بيع فضولي وبيع فضولي موقوف على الايجاز كقول الاحلام قول لي لو تفضلتم لا ما نريد فهم خاطب هيقول ايش؟ ما نريد ايش النتيجه؟ ليك لا مش هتاخد ليك وهتاخد دي ممكن يقول عوائل لكن اخ بقى ليك ويوم الايام حسنات ان شاء الله ليك مش هتراجع انت وبعدين هتاخد شيء لا ما هذه مصيبه كبرى في كثير من الذين يستعملون هذا الامر التجاره في مساله التجاره مع الناس ويعملون بامور او ينصبون على الناس امور يعني هم يحسبونها اتقان على انها على الفرض بالغرض المقصود هنا ممكن للانسان ان يتوهم ولا مش ممكن يتوهم فهو الرجل هذا الذي يقول لي يتوهم بانه برع ساحته الان لانه اعترف بالمال ما يعرف ولا يدري الاخ الكريم هذا اعترافه لا يفيد ايضا ان يوم القيامه او لو قبر في قبره انه سيحبس عن الجنه ولو كان من اهلها لان البيت يحبس صاحبه عن الجنه ويوم القيامه سيسال اين حق الناس ما بدرها والدنار يوم القيامة. يبقى حق الناس ولا يأخذونه، يبقى يأخذون حسنة ويضيع الرجل بأكون مخوص فثمن هو ذهبه. فالرجل المقصود أنه ممكن الإنسان يعيش في التوهم، فهو بيتوهم أنه هو ده تصرف فضولي بلا شيء عليه عند الله ليس بأسف، مش يتهموني وهو متهم حقا لأنه لم يلتقي بها بالأمانة التي كانت بيدي. فالغرض المقصود ممكن الأعرابي يتوهم الفطر غدا فيرى أنه قد رأى الهلال وهو بحسب الأمر الذي يرى الهلال. هل غاب عن النبي هذه الاحتمالات؟ أجيب لا، الاحتمالات موجودة. طب هذه الاحتمالات توجب لنا أن نقول أن هذا الحكم على إيه؟ الله ليس على اليقين. الله لذلك امر رسول الله الجميع بالفطر ووفاهم صباحا ان يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا المراه رجل احب امراه فدخل عليها وتزوجها، بعدما تزوجها فانجب منها وعاش دهرا. جاءت امراه قالت انت فلان ابن فلانه؟ قالت نعم. قال نعم. قالت زوجتك هذه فلانه ابن فلانه؟ قال نعم. ارضعتكم يا حبيبي؟ حرام عليك، يخطف من الرضاعة. كيف تتزوج امرأة هي أختك من الرضاعة؟ رجل كان يطيش عقله صحيح. فراح يسأل الفقيه، قال هذه القصة مشابهة جدا للقصة التي جرت وحدثت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل النبي قال يا رسول الله أرأيت فلانة؟ قالت أنها أرضعت زوجتها. فقال له خلي بينك وبينها اتركها. فقال لا يا رسول الله لعل ولعل، لعل موجودة في الموجود باحتمال وارد غير وارد؟ وارد. لكن ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ كيف مبسيط؟ كيف مبسيط؟ طبعا بعد البقاء قال هذا إلزام، وبعد البقاء قال هذا إيه؟ من الورع. لا ندخل في مسألة كنت نتكلم على الشاهد أنه جعل الحكم على الظن، لأنه ممكن تكون المرأة دي وهمة. ففين إذا الإلزام الولد الصغير أرضعته وهي تعرف هذا من ذاك، فهي ممكن يكون الوهم أدركها. ومع ذلك قال له صلى الله عليه وسلم بالحكم كيف مبسيط؟ ففرقها الرجل، فرقها وعمل بالحكم الذي هو بالظن من إيش؟ ظن الرجل. دعك بقى يا ورع على فتوى المسألة خلاف بين الفقهاء. أيضا النبي صلى الله كان في سفر، ولما كان في سفر وكان صائما غابت الشمس ونظر الصحابة للشمس وجدوها وكان هناك جبل. النبي صلى الله عليه وسلم أمام جبل، فالمهم الشمس تتحرجت حتى صارت خلف الجبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه قال قم فاشدح لنا هذا التمر والماء، قم فاشدح لنا. قال يا رسول الله لو خطا احدنا لرآه. قال في الجبل ايه ده؟ نار. فقال قم فاشدح لنا، قم فاشدح لنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يرها في السماء ظن ان الشمس قد غاب وعمل بالظن، ولا لم يعمل؟ عمل بالظن، عمل بالظن. الرجل الان من كان مخطئا حاتم عدي بن حاتم لما قام صباحا فوضع خيطا أبدا وخيطا أبدا تحت الوسادة، فأخذ يأكل ويشرب حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسد. لما ذهب للإرسال هذا حكم بإيش؟ بالظن أهو. لكن تم مع أن دليل قطعي، كيف تقولون هذا حكم بالظن ودليل قطعي؟ طب ده الدليل قطعي. إيش قال الله جل وعلا؟ كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من خيط الاسود من الفجر. صحيح ولا لا؟ هذا دليل ايش؟ قران. فهو متواتر. يبقى قاطع ولا ظني؟ قاطع. يبقى كيف نقول ظني؟ وايش المعارض؟ ممتاز. وظني ان هذا ايش؟ على الفهم. هو فهم ان هذا الخيط الابيض خيط الاسود، ومع ذلك ما لامه الانسان لكن علمه. ما لامه لما قاله ذلك قال ان وجهك لعريض. طبعا بعضهم يقول هذا سب وليس بسب، ويقصد يقول له حقا لو كان كما تقول اذا وسادك هو ايه؟ السماء. لان الخيط الابيض خيط الاسود المقصود به فلم الترحام اللي هو الفجر الكامل او الفجر الصادق، لا كما تقول انت وكما تزعم. ولما ايضا عمل بالظن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره بمساله الاعاده. ايضا حديث ركانه، حديث ركانه طلق امراته ثلاثه، او قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجتي انت طالق طالق طالق. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ضعيف لكن يستانس به بالشاهد للقاعده العمل بالظن الراجح. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله قل لامراتي انت طالق طالق طالق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله ما اردت. قال والله ما اردت الا واحده. قال الله واحده قال واحد. قال إذا فهي واحد. ورجل الآن إيش فعل؟ قال طالق. طالق طالق. طيب يبقى هنا طلقت منه كم؟ ثلاث. لكن سأل أم سلمة ماذا أردت؟ قال واحدة. ممكن يكون واهم ولا غير واهم؟ وجيب واهم صحيح. يبقى إذا حكم عليه السلام أن طلق واحدة لا ثلاثة بالظن ولا باليقين؟ بالظن. هذا ثلاثة وقع جدا على العمل بهذه القاعدة العظيمة. قاعدة العمل يجب العمل بالظن الراجح. حتى ايضا ما نضيع حتى ننتهي من الكتاب هناك قاعده اخرى قاعده العلم يتفاوت. العلم يتفاوت هي مساله ترتكز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو المخبر ليس كالمعاينه او الخبر ليس كالمعاينه. الخبر ليس كالمعاينه. فالخبر ليس كالمعاينه بانك سلم قال لنا ذلك فرأيناه في كتاب ربنا عندما قال الله تعالى لموسى يا موسى قال له وما أعجلك عن قومك يا موسى قال لهم ولا على نفري وعجلت لك ربي لتطلع فقال الله تعالى فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. هذا موسى يسمع ذلك من الله جل وعلا وفي يده أي ألواح توراة كتبها الله بيده واصطفاه فأعطاه التوراة فيها الأحكام الشرعية وبين له أنه أضل قومه عشان نبين كيف الفرق بين الفوق العلم. علم يقينا موسى عليه السلام بضلال القوم ولا ما علم؟ أجيبه. طب إيش الدليل على أنه عالم بذلك؟
الله
أخبره. الله أخبره وسهل الأمر صحيح؟ ومعه الألواح. لكن لما رجع إلى قوم غضبان آسفا نظر فأمر الناس يعبدون حقا الإيش؟ الإيش؟ فماذا فعل؟ ألقى الألواح كسره ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكاد يقتلونني إلى آخر الآيات. فهنا انظر عندما عاين خالف الحكم لما أخبر تأسف لكن لما عاين ألقى الألواح الانفعال شديد جدا وألقى الألواح دلالة على تفاوت العلم. وهذه أيضا يعني يدل عليها قول الله جل في علاه عندما قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت فماذا قال الله له أولم تؤمن قال بلى. إذا هو يعلم بأن الإحياء لماذا بيد الله ولا ما يعلم ويعلم يقينا واستقر بقلبه ولا ما استقر بقلبه استقر. لكن هو يريد إبراهيم أن يعلمنا بأن حتى التصديق يتفاوت ردا على المرجئة. التصديق الذي بالقلب يتفاوت لأن التصديق بالسماع له مرتبة والتصديق بعد السماع بالرؤية له مرتبة أعلى وأرقى. علم يقين عين يقين حق يقين صحيح ولا لا؟ فلذلك هو كان في مرتبة علم اليقين فطلب أن يرتقي إلى عين اليقين. قال رب أرني كيف تحيي الموت قال أرسلني قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. انظر إلى الرجل عندما مر على القرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأمات الله مات عنه. ايش اللي حدث في آخر القصة؟ فلما تبين له قال أعلم أن الله يبقى هو كان يعلم ولا ما كان يعلم؟ كان يعلم لكن هو في النظر يقول سبحان الله أيحييها بعد ما ماتت سبحان الله. لا هو ما رأى لكن لما رأى عيانا إلى حماري ولا طعامي إلى نفسي نفسي زاد يقين ولا ما زاد؟ زاد يقين. فالمخبر ليس كالمعاين. هذه تفيد كما قلنا بمسألة الترجيح. كلما اتيت تطبيقات العمليه في ذلك كلما اتيت بدليل فوق دليل يرجح ما تبنيت هذا يجعلك تتفاوت وتنتقي في مراتب العلم. هذه مساله القاعده الاخيره.